بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 72 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت 14 من صفر سنة 23 و400 ألف من الهجرة، الموافق 27 من ابريل سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ما زلنا ندرس في هذين البابين، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، والذي يليه باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. وقبل أن أتم شرح هذين البابين، هنا أمر لا بد من ذكره قبل أن ننتقل إلى الكلام في البابين اليوم، يتعلق هذا بما مضى من المسح على الخفين من جهة كلام الحافظ ابن حجر أولا الأخير، فكلامه كنت قد قلت في الكلام شيء، لكن مع التأني كلام مستقيم جدا ليس فيه شيء، حيث قال: وأخرج مسلم، آخر كلام في الباب السابق، وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال، يعني كما ذكر التوقيت في حديث صفوان ابن عسال من أنه 3 أيام بلاليها للمسافر ويوم وليلة المقيم، فنفس الشيء موجود في حديث علي عند الإمام مسلم، هذا معناه واضح، ما, ما, ما فيه شيء، يعني ما فيه لبس، ما فيه سقط. فكنت قد يعني رجحت أو ملت إلى أن الكلام فيه شيء من السقط أو أنه غير مستقيم، لكن بالتأني يعني قراءة العبارة مستقيمة، ويقصد الحافظ ابن حجر منها أنه قد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي التوقيت كما هو في حديث صفوان ابن عسال تماما، أي 3 أيام بلاليها المسافر ويوما وليلة المقيم، فهذا هو المراد ولا إشكال فيه، والحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني هي فائدة ليست طبعا متعلقة بما ترجم به البخاري من المسح على الخفين، فإن المسح على الخفين كما قلنا من الأمور التي تواترت بها السنة، وقد يعني أجمع عليها أهل الحديث والسنة واستقر الأمر عندهم على ذلك، إنما الكلام في شيء لم يتفقوا عليه ولم يتواتر، ألا ولكنه له صلة بالباب، ألا هو المسح على الجوربين. ونحن طبعا كثير منا في بلادنا لا يلبس الخفاف بقدر ما نلبس الجوارب، فحاجتنا إلى المسألة الثانية هي يعني أشد من حاجتنا إلى المسألة الأولى بلا شك، لأننا في بلادنا لا نعرف الخفاف إلا قليلا، ويندر أن يلبس الناس في بلادنا الخفاف. أولا نبين الفرق بين الخف والجورب. الخف والجورب كلاهما يكون برقبة، الخف والجورب كلاهما يكون برقبة، بمعنى أنه يلبس في القدم ولكنه يعلو الكعبين حتى يغطي جزءا من الساق ولو كان حتى أسفل الساق، فكلاهما متفق في هيئته ولكن الاختلاف في مادته كما يقال، أي مما يصنع الخف ومما يصنع الجورب فقط، هذا هو الخلاف، وإلا فكلاهما متفق الهيئة، الخف والجورب كلاهما واحد. فعندما نقول الخف يصنع من الجلد، سواء كان هذا الجلد طبيعيا أو كما يقال الآن صناعيا، المهم أنه يصنع من الجلود. أما الجورب فيصنع من الأنسجة، يصنع من النسيج، سواء كان هذا النسيج قطنيا أو صوفيا أو حتى من الألياف الصناعية، المهم أنه منسوج، عبارة عن خيوط منسوجة، وهذه الخيوط يصنع منها النسيج الذي يصنع منه الجوارب، سواء كان كما قلنا المادة قطنية أو صوفية أو واحد يقول أو حريرية، نقول نعم أو حريرية، ولكن في هذه الحالة تحل للنساء دون الرجال إن كان الحرير حريرا طبيعيا، أما إن كان حريرا صناعيا فهذا لا حرج فيه للجنسين. المراد هنا إذن الفرق بين الخف والجورب هو في المادة المصنوع منها كل منهما فقط، فالخف يكون من الجلد والجورب يكون من الأنسجة التي هي من الخيوط كما قلنا مرارا. إذن هنا المسح على الخفين سبق حكمه وأنه مشروع وأنه جائز للمقيم 3 أيام بلياليها على ما سبق شرحه، للمقيم يوما وليلة على ما سبق شرحه، وللمسافر 3 أيام بلياليها على ما سبق شرحه، والتوقيت توقيت مسح. بالنسبة للجوارب الصحيح أيضا أنه يشرع المسح على الجوربين كما يشرع المسح على الخفين، وإن كانت المسألة خلافية بين علماء أهل الحديث والسنة، وليست أدلتها متواترة كالمسألة الأولى، ولكن المسألة تدل أدلتها بجملتها على أن المسح على الجوربين ملحق بالمسح على الخفين وبنفس أحكامه، بمعنى أنه أيضا لا بد أن يكون الجوربان ملبوسين على وضوء، وأيضا أن يكون ذلك لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. طيب الآن لو أردنا أن نطبق هذا عمليا، البيادة التي يلبسها الجنود في الجيش أتكون من قبيل أولا النعلي أو من قبيل الخفي؟ من قبيل الخفي. لماذا؟ لأنها كما قلنا برقبة، كل حذاء من الجلد وبرقبة يعتبر حكمه حكم الخف تماما، هو خف. إذن ما كان جلدا وهو فوق الكعبين أي له رقبة فهذا يعتبر خفا، وما كان دون الكعبين فإنه يعتبر نعلا. إذن الفرق بين النعل والخف ليس في مادة كل منهما، كلاهما يصنع من الجلد، الفرق بينهما في الهيئة، الفرق بينهما في الهيئة، فالخف برقبة والنعل بدون رقبة. إذن الحذاء الذي ليس له رقبة هذا يعتبر نعلا. طيب والصندل يعتبر أيضا نعلا. طيب والشباشب الجلدية يعتبر أيضا نعلا، فهذه لا يمسح عليها على الصحيح. وإن كانت المسألة أيضا فيها خلاف، فهناك من يجيز المسح على النعلين ولكن أدلتهم مرجوحة وليست راجحة، فالمسح على الصحيح أنه لا يجوز المسح على النعلين ويجوز المسح على الخفين بالشروط السابقة. الجوربان في الهيئة كالخفين فلها رقبة أيضا، والجورب ما دام ساترا لمحل الفريضة فإنه يجوز المسح عليه، وسواء كان من القطن أو من الصوف أو من الألياف الصناعية فإنه يجوز المسح عليه بنفس الشروط، أن يكون ملبوسا على طهارة، وأن يمسح عليه لمدة يوم وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. هنا تنبيه على أن الجوارب الشفافة التي يلبسها النساء وبعض الجوارب التي كذلك أن الجوارب الشفافة التي يلبسها النساء وبعض الرجال يلبسون أيضا ملابس جوارب خفيفة جدا شفافة، هذه لا يجوز المسح عليها لأنها ليست ساترة لمحل الفريضة. فما كان رقيقا إلى هذه الدرجة مثل هذه الجوارب الفليه، الجوارب الفليه رقيقة جدا التي يبدو منها البشرة، إذا نظرت منها ترى بشرة الإنسان يعني واضحة، فهذا لا يجوز المسح عليه لأنه ليس ساترا لمحل الفريضة. فيشترط في الجورب أن يكون ساترا لمحل الفريضة. هل يشترط فيه ألا يكون مقطوعا؟ اشترطه بعض أهل العلم ولكنه لا دليل عليه، بل إذا قلنا بقولهم كأننا نقول لا يصح المسح على الجوارب إلا في أول لبسها وهي جديدة أول مرة فقط، بعد ذلك تقطع مفروغ منه، لا بد أن يكون فيها، وإلا أتيت بعدسة تبقى تدقق هل في خرم هنا ولا ما في، هل في هنا، طبعا هذا تكلف ما يمكن أن يكون شرعنا بهذا التكلف. فالصحيح أن الجورب يجوز المسح عليه حتى ولو كان فيه قطع، حتى ولو كان مقطوعا. واحد يقول أحيانا يعني القطع يكون فاحشا، يعني خلاص إذا وصل إلى درجة أنه ما ينفع يلبس ماذا، ما صار جوربا، ما صار جوربا، يعني إذا دخلت الرجل خرجت من الجهة الأخرى أين ما في جورب هنا، فهنا لابد أن يكون ما زال اسم الجورب صادقا عليه يلبس، فيه قاطع نعم، فيه قطع من هنا فيه قطع من هنا، لكن هو يعني يلبس يلبس وما يخرج من الرجل، ما تدخل رجل من هنا تخرج من الجهة أخرى، هذا ما صار جوربا. فالشاهد على كل حال أنه ما دام ما زال يصلح لأن يلبس فهذا جورب ويصح المسح عليه حتى وإن كان فيه شيء من القطع، لا يعني نشترط ما اشترطه هؤلاء الفقهاء من 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 أنه يكون لا قطع فيه، فإن هذا أمر يعني من الناحية العملية لا يمكن تطبيقه. أيضا اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الجورب مجلدا، يعني أن يكون الجورب مجلدا مصنوعا من الجلد، ماذا هذا صار، ماذا صار خفا، ماذا ما هو جورب هذا، الجورب معروف عند الناس، الجورب لا يكون مجلدا، الجورب يكون ماذا، يكون نسيجا من القطن من الصوف، هذا هو الجورب عند الناس معروف. فجورب مجلد يعني عدنا من حيث بدأنا وأتينا بالخف في صورة مقنعة، فهذا ليس بصحيح، الجورب جورب والخف خف. هذا هو يعني ما أردت أن أذكره قبل أن يفوتنا هذا الباب، لأن حاجة الناس حقيقة في بلادنا وخصوصا في فصل الشتاء يحتاجون إلى لبس الجوارب نظرا لشدة البرد، وقد يشق عليهم أن يخلعوا الجورب لكل وضوء، فيحتاجون إلى البقاء لابسين للجوارب، وخصوصا إذا كانوا في محل العمل ونحو ذلك، فهذا أمر رخصه الله ييسر على الناس كثيرا أنهم يمسحون على الجوارب لمدة 24 أو 24 ساعة في إقامتهم، ولمدة 72 أو 72 ساعة في حال السفر والترحال، وبالتالي هذا أمر يعني شرعه الله سبحانه وتعالى، لا نحمل الناس ما لا يطيقون ولا نضيق عليهم واسعا، بل إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى، ما جعل الرخص للناس إلا ليستفيدوا منها، فالله يحب ذلك سبحانه وتعالى. الباب الثاني الذي نحن كنا قد بدأنا في شرحه والحمد لله، بقي شرحنا الحديث الأول وبقي معنا الحديث الثاني، وبقي كذلك الحديثان في اللذان في الباب الذي يليه. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، فبكير جده منسوب إلى جده المصري. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل، فهو مصغر وجده مكبر، هو عقيل وجده عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي. الأيلي من أيلة التي تقع على رأس خليج العقبة وتعرف اليوم بمدينة إيلات، هي نفسها أيلة، هي نفسها إيلات، طهرها الله عز وجل من اليهود الأنجاس الأرجاس. فكانت هذه المدينة يوم من الأيام كانت مدينة تخرج العلماء، ومنها علماء كثيرون، منها عقيل هذا، ومنها يونس ابن يزيد الأيلي رحمه الله كذلك. عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله محمد ابن مسلم قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه، هنا لما قرأنا جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه يعني يغلب على الظن أو يتبادر إلى الذهن أنه نفس الحديث الذي مضى بنا قبل بابين حديث المسح على الخفين، لكن يتبين أنه حديث آخر. والفائدة أو المفاجأة التي فيها فائدة أنه ليس له هو وأبوه، أنه ليس له في البخاري إلا هذان الحديثان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، طيب ايه نعم نعم ابوه ليس لجعفر. فائدة اخر شيء في الباب، قال ليس لعمر بن امية روايته في البخاري الا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط، يعني ما يوجد حديث لعمر بن أمية الصحابي إلا في صحيح البخاري طبعا إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح على الخفين، فلن تجد عمر بن أمية في صحيح البخاري غير في هذين الموضعين الذي مر بنا. وهذا أن أباه أي عمر بن أمية أخبره أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز، يحتز أي بأسنانه، يعني كلمة يحتز تكون تشبه النهش، النهش بالأسنان. يقول الحافظ أي يقطع، طيب فإذن هنا يحتز أعم، يعني النهش يكون بالأسنان، لكن يحتز يحتمل أن يكون بذلك ويحتمل أن يكون بالسكين كما هو في هذا الحديث يحتز. زاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري يأكل منها، وفي الصلاة من طريق صالح عن الزهري يأكل ذراعا يحتز منها. طيب قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هنا بعض الناس منعوا، بعض الفقهاء منعوا من استعمال السكين وقالوا هذا ترف وهو تشبه بالكفار، وفي الحقيقة هذا خطأ، لأن مسائل الأكل والشرب والعادات الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. يعني ما ينبغي أن يقال كل شيء تشبه بالكفار، إذن أنت ستمنع كل شيء في الحقيقة، لأن الكفار يستعملون كل هذه المباحات، فإن أنت اعتبرت استعمالك لأي شيء يستعمله الكفار تشبها بهم، إذن لن تستعمل أي شيء أبدا، لا ملعقة ولا سكينة ولا مائدة ولا يعني سيارة ولا طائرة ولا دراجة، كل شيء يستعمله الكفار، فهذا ليس بصحيح. فالصحيح أن التشبه بالكفار فيما كان شعارا لهم، أي يكون شيئا خاصا بهم. مثلا الكفار لهم طريقة معينة في لبس الغطاء الرأس، يعني لهم غطاء رأس مخصوص، كما نقول نحن كان أهل بلادنا أجدادنا يقولون برنيطة الإيه الخواجة، هذه معروف شكلها، فمن لبس قبعة مثل قبعاتهم يعتبر متشبها بهم. لكن من غطى رأسه بالأغطية التي يستعملها العرب والمسلمون، هل نستطيع أن نحرم عليه هذا؟ لا. أو ببرنيطة أو قبعة، أو قبعة ليست من شعاراتهم الخاصة بهم، وأشد منها أن تكون شعارا دينيا، يعني بعض الناس يقصر التشبه على ما كان شعارا دينيا، يقول لك فقط مثلا قبعة القسيس هذه هي التي يحرم على المسلمين لبسها لأنها شعار ديني. نقول لا، حتى لو كان شعارا ولكن ليس دينيا، كما يفعل الآن الكفار فيما يسمى بالموضة، فتجد الكفار يقولون ملابس صيف 2002، يقوم كل شباب العالم الرجال والنساء يقلدون هؤلاء الكفار، هذا لا شك أنه تشبه بالكفار. إن لبسوا سراويل قصيرا كل شباب العالم يقوم يقصر السراويل، يأتون في الصيف الذي يليه الموضة هذه السنة سراويل طويل كل شباب العالم يطولون، السنة التي تليها يقولون ضيق من فوق واسع من أسفل كل شباب العالم يفعل مثله، السنة التي بعدها ضيق من تحت وواسع من فوق يقوم يعملون مثلهم، العام الذي بعده يقولون ما في سراويل بالمرة. الله المستعان، وهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد، فالشورت هو مرحلة لهذا، بعد ذلك لا نستبعد والله أن يقول لهم هذه السنة ما تلبسون شيئا، والناس يسمعون كلامهم يخرجون أيضا عراه، نسأل الله العفو والعافية. هذا لا شك أن هذا تشبه بكفار، إن لم يكن هذا تشبها بكفار فماذا يكون إذن؟ فمثل هذا يعني لا شك أنه تشبه بالكفار وإن لم يكن شعارا دينيا، فالقول بأنه لابد أن يكون شعارا دينيا هذا نوع من التفريط. وفي المقابل من اعتبر كل أمور الدنيا تشبها بالكفار هذا نوع من الإفراط بلا شك، شرطه أن يكون خاصا بهم، يعني ألا يكون هذا معروفا في بلاد الإسلام، ألا يكون مثله إذا كان في بلاد الإسلام مثل هذا إذا كان معروفا. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابط طيب، لأن البعض الآن يقول مثلا البدلة هل هي من شعار الكفار؟ يقول لا، الواقع الذي نراه الآن في بلاد الإسلام أنه يلبسها المسلمون كما يلبسها الكفار. هذا الكلام من حيث الواقع صحيح، وبه أفتى بعض مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، قالوا إن مثل هذه البدلات لا تعتبر تشبها بالكفار لأن هذا ليس خاصا بالكفار، فيلبسه المسلمون كما يلبسه الكفار، واعتبروا الواقع الموجود حجة لهم. مثل شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن لبس البدلة حرام لأنه تشبه بالكفار، ويقول هذا أصلا ليس من ملابس المسلمين. هنا أي الفتويين أقرب إلى الصواب؟ نقول فتوى شيخ الألباني. ما الضابط؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العبرة بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ضابط جيد، يعني ليست العبرة بما يدخل على المسلمين مما أصلا لا يعتبر من ملابسهم، يعني المسلمون في الأصل لا يلبسون هذا، بل قبل حوالي يعني 80 أو 90 عاما كان الذي يخيط البدلة في بلادنا يسمى بالخياط الايه الترزي الإفرنجي، بينما الذي يخيط ملابس البلاد الوطنية يسمى بالايه بالترزي أو الخياط الايه العربي أو البلدي، وبالتالي أصبح الأمر في الأصل دخيلا ليس هو من ملابس المسلمين، لكن هؤلاء صيروه بمرور الوقت شيئا معتادا في بلاد المسلمين. لذلك مثلا بقي هذا في مصر قرابة نصف قرن ليس معروفا في بقية البلدان العربية، إلى أن انتقل المصريون عبر الأفلام أولا والتمثيليات، وكذلك عبر المعارين والذين يذهبون للعمل نقلوا معهم هذه الملابس، فانتقلت هذه الملابس مع المصريين إما عبر وسائل الإعلام وإما عبر سفر المصريين إلى تلك البلاد، فانتقلت بدورها إلى البلدان الأخرى. أما البلاد العربية التي لم يدخلها الاستعمار فكانت لا تعرف غالبا هذه الملابس. الشاهد على كل حال طبعا نحن في مثل هذه المسألة الحساسة نقول الأمر بين شيخين رحمهم الله بين أجر وأجرين، لكن من تبينت له المسألة بأدلتها ما يجوز له أن يقول يجوز لي أن أخذ بأي الفتويين، بل الواجب عليك أن تتحرى قدر استطاعتك ثم تعمل بما غلب على ظنك أو ترجح لك أنه الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ونحن إن شاء الله لحديثنا هذا بقية بإذن الله تعالى، فقط من أجل كلمة السكين، فهنا الحافظ في آخر كلامه قال، ويعني في آخر كلام آخر يعني أسطر أربع أسطر، قال: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود، فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف. يعني إذن الأمر الكلام فيه له أصول قديمة وليس أمرا حديثا، لكن كما قلنا لا شك أن مثل هذه الآلات التي كما قلنا هي لمنفعة البشر ليست خاصة بالكفار، وحتى لو كان الكفار هم الذين يعني صنعوها أو طوروها أو هذا لا يعتبر دليلا على أنه من شعاراتهم، بخلاف ما كان هيئة وما كان شارة وما كان علامة وما إلى ذلك، فمثل هذا لا شك أنه داخل في التشبه، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.